قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
للمتقين أعدها رب السماء خوف القيامة والندامة والشقاء غرسوا ظهور الحب في أرض الوفاء يسعون للفردوس دار الأتقياء يسعون للفردوس دار الأتقياء يا دار خلد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نحن على موعد في هذه الحلقة في أن نتكلم عن أسباب نماء وزيادة وترعرع شجرة الإيمان، فإن شجرة الإيمان تحتاج يعني إلى أشياء من أجل أن تزكو وتنمو، ومن أجل أن تطيب الثمرة وأن نجني الثمار الطيبة التي ذكرناها في الحلقات الأربعة الماضية. فأول سبب من أسباب نماء شجرة الإيمان وأعظم سبب هو معرفة الواحد الديان. فكلما تعرف العبد على الرب الجليل عز وجل يزداد الإيمان، يزداد حبا ويزداد خشية ويزداد خوفا ويزداد توكلا. فكلما ازداد الإيمان ازداد الحب وازداد الخوف وازدادت الخشية. كان في قصة الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها أي اعتبروها قليلا. وكان الصحابة عندهم همة شديدة في العبادة، وكانوا يسابقون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يواصل وينهي عن الوصال نهي شفقة، فكانوا يواصلون، والوصال أن يصوم يومين أو ثلاثة دون إفطار، فكانوا يواصلون والنبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم شفقة عليهم، فيقولون إنك تواصل، فيقول إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. فبالتأكيد يعني ليس هذا طعام ولا شراب من الدنيا، وإلا لم يكن مواصلا. ولكن العلماء قالوا يفيض على قلبي من العلوم من الأحوال الإيمانية ما يغني عن كثير من الطعام والشراب. إنسان إذا كان في حال إيماني بيستغني عن كثير من الطعام والشراب. ولذلك يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح المؤمن يأكل في معا واحد يعني أمعاء واحدة، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فالإنسان يكون في أحوال إيمانية مرتفعة يستغني عن الأمور المادية، لا يأكل كثيرا ولا ينام كثيرا، بل الله عز وجل يغنيه بالأحوال الإيمانية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الشك أنه هو يعني أحب الناس لله عز وجل، فكان يفيض على قلبه ما يغني عن الطعام والشراب، كما قال بعضهم لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. سيكون مع إخوانه أو في جو إيمان طيب يعني لا يتذكر الطعام والشراب ولا يعني يكثر منهم. فالحاصل أن الصحابة كان عندهم همة وكانوا يسابقون النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوا عن عبادته كأنهم تقلوها وقالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا يحتاج إلى كثير من العبادة. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغته المقالة خطب الناس وقال أما إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. فهذا يدل على أن الإنسان كلما ازداد علما بالله ازداد خشية وازداد توكلا وازداد يعني حبا وازداد إخلاصا لله عز وجل، فمن ثم غلب الخوف على العلماء والأولياء والأتقياء، وغلب أمن المكر على الفراعنة الأضغياء والكفرة والعوام والرعاع والطغام، حتى كأنهم قد حوسبوا وفرغ منهم، فلم يخشوا سطوة العقاب ولا نار العذاب ولا بعد الحجاب، نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله علما وكفى باغترار بالله عز وجل جهلا. وقيل الإمام الشعبي عالم قال إنما العالم من يخشى الله، فكل ما يوصل إلى خشية الله فهو من العلم. قال إنما العالم من يخشى الله. فالحاصل الإنسان كلما ازداد علما بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته يزداد إيمانا ويزداد خوفا ويزداد يعني حبا. بعض الناس يظن أنه من نوافل الأمور أن يعرف ربه وأنه لا يحاسب ولا يعاقب، ولكن في الواقع الناس يعذبون في القبور على جهلهم بالله عز وجل وجهلهم بدين الله وجهلهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ورد يعني في الحديث أنه يسأل العبد في قبره من ربك فيقول ها لا أدري. طبعا ما يجهل أحد من المسلمين من يعبد، ولا يجهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسولك، ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم، ما دينك، لا يجهل ذلك. ولكن لما يمر بسكرات الموت ولأنه كان مجهول بالسيارات والموبايلات والأشياء الدنيوية يعرف كل شيء عنها ولم يعرف ربه عز وجل، وهذا أول واجب على المكلف، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليعرفون. والتوحيد بينقسم إلى قسمين، توحيد معرفة وإثبات وتوحيد قصد وطلب. فالنوع الأول يتضمن نوعين، توحيد الأسماء والصفات أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى من الصفات العلى إثباتا بلا تشبيه، لا تبالغ في الإثبات أو لا تشبه صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، وتنزه الله عز وجل تنزيها بلا تعطيل، ليس بدعوة تنزيه تنفي الصفات ولكن تثبت الصفات دون تشبيه وتنزه دون تعطيل ولا تأويل، وتقطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات. فهذه قواعد في الأسماء والصفات. أيضا توحيد الربوبية من توحيد العلمي أو المعرفة والإثبات، توحيد الربوبية أن تثبت لله عز وجل صفات الربوبية من الخلق والإماتة وتربية الناس بالنعم وجمع الناس ليوم لا ريب فيه، وأن الرب هو الحاكم هو المشرع لا يجوز التحاكم إلى غير شرعه. فهذه صفات الربوبية، فلا رب إلا الله يعني لا خالق إلا الله، وليس هناك أحد يرزق مع الله، وليس هناك أحد يتولى الناس وينعم ويغدق على الناس النعم إلا الله عز وجل، وليس هناك أحد يجمع الناس ليوم لا ريب فيه إلا الله عز وجل. فهذا النوع الأول من التوحيد هو الذي يدل على النوع الثاني، فلا يستحق أن يفرد بالعبادة إلا من تفرد بالخلق والإيجاد والرزق والتشريع وجمع الناس ليوم لا ريب فيه. فالنوع الثاني هو توحيد القصد والطلب، هو توحيد الألوهية، أن تفرد الله عز وجل بالإيه بالعبادات، العبادات القلبية أو البدنية، قلبية زي التوكل والرجاء والخوف والمحبة والإخلاص، والبدنية زي الصلاة والصيام والحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أعمال الجوارح. فكلما ازداد علم العبد بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته فإنه لا شك تنمو شجرة الإيمان، وهذا علم واجب، بل هو أول واجب على المكلف، معرفة الله عز وجل بالدليل. هناك كلمة لبعض الصالحين يقول إني أريد ألا أموت حتى أعرف مولاي. طبعا هو لا يقصد هذه المعرفة العامة اللي هي أن يعرفه بأنه الرب وبأنه متصف بكل صفات الكمال المنزه عن كل نقص ومحال، ولكن هو يريد معرفة خاصة، وهي معرفة تجعل العبد ينقطع يعني عن الخلق إلى الخالق، أنه هو يشتغل بحب لله عز وجل فيستغني بحبي عن حب من سواه، وبذكري عن ذكر من سواه، وبطاعته عن طاعة من سواه، أن هو حب يجعله ينقطع إلى الله عز وجل. يقول ابن القيم: إذا رزقت يخضة فصنها في بيت عزلة، فإن أيدي المعاشرة نهابة، ولا تجالس البطلين فإن الطبع لص، ولا تركن إلى فاسق فإن من جحد أول منعم عليه لا يفي لك. يعني إنسان قد يرزق يخضة وإقبال على الله عز وجل وحب لله عز وجل، فذي نعمة. يقول إذا رزقت، هذا رزق إنسان يحافظ يعني عليه، فصنها في بيت عزلة، وكما يقولون يعني غرس الخلوة يثمر الأنس، فالإنسان يخاف على يعني هذه النعمة العظيمة اللي هي اليقظة والإقبال على الله عز وجل، فصنها في بيت عزلة، ولا تجالس البطلين فإن الطبع لص، لص يعني يسرق، فإذا جلس الكسالى يكسل، إذا جلس يعني أهل الدنيا وأهل الرغبة في الدنيا فإنه يكون يعني مثلهم. ولا تجالس البطلين فإن الطبع لص، ولا تركن إلى فاسق فإن من جحد أول منعم عليه لا يفي لك. فالذي لم يعرف حق الله عز وجل عليه ولم يفي بالواجبات عليه لله عز وجل لا يفي لك. فأول ما تنمو به شجرة الإيمان هو معرفة الله عز وجل، فهذا العلم الواجب. هناك علوم واجبة، هناك علوم يعني فرض كفاية، فأول العلوم الواجبة أن يعرف العبد ربه عز وجل بأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته، فكلما ازداد علما بالله عز وجل يزداد إيمانا ويزداد حبا وخوفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا والمسلمين يعني إلى معرفته وإلى العمل بطاعته، وأن يبارك في أوقاتنا وفي أعمالنا وفي أعمارنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
يا دار خلد للسعادة والهنا للمتقين أعدها رب السماء، خاف القيامة والندامة والشقاء، غرسوا زهور الحب في أرض الوفاء، يسعون للفردوس دار الأتقياء، يسعون للفردوس دار الأتقياء. يا دار خلد